إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى نبدأ اليوم عند المنهج المقرر، وهو حسب النسخة هذه صفحة 275، وهي تتعلق بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن من الملحدين وفرق الضلال كالروافض التي تنتسب إلى الإسلام وغيرها في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى كعادته يبدأ بالقاسمة ثم يتبع بالعاصمة، والقاسمة ينسجها الإمام تارة من كلامه مع كلام آخر، ثم يبدأ بعد ذلك بكلامه، وكلامه كله دقيق وله هدف ومعنى. قال رحمه الله تعالى في هذه القاسمة: بعد أن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم كناية عن أن الله عز وجل أخذ نبيه صلى الله عليه وسلم وقرنته أو نظيره لله ما أخذ وله ما أعطى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه سنة الله جل وعلا في كونه. قال: بعد أن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أكمل له ولنا دينه وأتم عليه وعلينا نعمته، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان، وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان. طبعا دي لها نظير في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ومحل الشاهد بهذا النظير عما ذكر هنا المصنف: فطوبى للغرباء. لنرى، قال: ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله تعالى خاصة. هنا بقى فطوبى للغرباء، وذلك العمل الصالح والدار الآخرة، فهي دار الله الكاملة. قال أنس: ما نقضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا نفوسنا، وفي السياق حتى أنكرنا قلوبنا. وهذا الحديث أخذه أحمد الذي ذكره المصنف في الحاشية، أن قال أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بلفظ قلوبنا. هو عند أحمد، إذا أردت أن تكتب العدد، 3 على 221 وأيضا 268. وسياقه: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. قال أنس: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. جاء السياق، هو عند الترمذي برقم 3618 وابن ماجه 1630، والحديث بهذا السياق المذكور من طريق جعفر ابن سليمان الضبعي، جعفر ابن سليمان الضبعي، وهو حسن الحديث ومن رجال مسلم صدوق، على كلام فيه خاصة في روايته عن ثابت، والحديث مرسل هنا عن أنس، ووجه الإعلال فيها من ابن المديني رحمه الله تعالى أعلى روايته في ثابت. لكن هنا هو توبة بحماد بن سلمة عند أحمد أيضا وغيره بإسناد صحيح، تمام؟ حسب مثال بإسناد صحيح، ولكن بنحو هذا السياق. وهنا في نقل الشيخ الخطيب او محب الدين الخطيب عن التلميذ قال حديث صحيح غريب، ثم قال نقل ابن كثير انه اسناده صحيح على شرط الصحيحين، وهذا لعله وهم من قلم الامام ابن كثير رحمه الله، فان جعفر مدار هذا السياق ذكره على جعفر ابن سليمان، وهذا من رجال مسلم وليس من رجال البخاري، انتبه من هذه الجزئيه. ثم في مساله الشرطيه هنا يعني لابد ان يكون بنفس السلسله، لكن انا اقول ده من رجال مسلم ومن رجال البخاري كذا اقول لك ده من رجال الصحيحين مع رجال الصحيحين طبعا هذا لا يستقيم، لابد ان يكون مسلم او من هو على شرطه الاسناد، ان يكون هكذا احمد عن محمد عن صبري هكذا السلسله اخرجها البخاري او مسلم. وهذا ينبه عليه كثيرا لان كثير من المعاصرين جرى على منح عليه الارنؤوط ومن معه في الرساله في مسند احمد، طبعا كلام لا يستقيم بالمره ان يجعل الرجال رجال الصحيحين على المشرط الصحيح، لكن السلسله التي خرجها البخاري ومسلم هي المعنيه بالشرط، هذا اخرج البخاري على شرطه هكذا مسلم على شرطه هكذا نفس الايه السياق فلان عن فلان عن فلان، لكن ما تقالش ده وده وده من رجال الصحيحين على شرط الصحيحين، انتبه تمام حتى يعني لا تغتر بمن يقول. وانا حذرت الشيخ الحميد يوما في بعض سؤالاته وهو طبعا ينتقد هذا الدخول على شرط على شرط على شرط وليس كما هو المعني عند سلف الامه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، هذه اشاره. على كل حال الحديث ثابت فعيد عند ابن حبان وعبد المحميد والبغوي عند جماعه الاخرين. قال واضطربت الحال اي بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبارك الله الاسلام ببيعه ابي بكر، فكانت موتة النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر، فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فأهجر وقال الأهجر من السير في الهاجرة، بيجري ليه في الهاجرة إلا عن شيء أفزعه وكان في هول من الشيء الذي أفزعه تمام. وأما عمر فأهجر وقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وعده الله كما وعد موسى، ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي الناس وأرجلهم، أي الذين يقولون إيه على أنه مات. وتعلق بال العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما بأمر أنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في تدخلات بتأتي من ابن العربي والأشياء الظاهرة واضح واضح فيها محل الإيه محل القاسمة من الخاصمة الذي يطعن في سيرة النبي وبسيرة الأصحاب خاصة. شوف الكلام قال استخبى علي وفاطمة، استخبى ليه استخبى وترك الأمر، هذه يعتبرها المخالف في سبيل للطعن تمام. ثم قال وتعلق بال العباس وعلي بامر انفسهما، كل احد يقول لك الله نفسي بقى انا ماليش دخل في حد، عايز بقى ايه الميراث من النبي، شفت الكلام؟ طيب فقال العباس لعلي اني ارى الموت في وجه بني عبد المطلب، فتعال حتى نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان هذا الامر فينا علمناه، وطبعا بتتم السياق وان كان في غيرنا طلبناه تمام. ركزوا معي وتعلق بال علي والعباس بميراثهما، كان هذا هو بس المعني هم يقولون هذا فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فدس، حق لهم محل هذه، وبني النضير وخيبر، واضطرب امر الانصار يطلبون الامر لانفسهم، هم كشمان احنا هذه معناها، شوف الكلام ده يقول احنا وده يقول ايه احنا، او الشركة فيه مع المهاجرين تمام. وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع اسامة بن زيد بالجرم، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اسامة بجيشه، فلما جاء نبأ خبر النبي نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب صفوف الجيش وحصل فيه بقى ايه ارتداد ورجوع، لا ما بنذهب معك الى اخره، فنبتدا ابو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه امر جيش اسامه الى اخره. هذه هي القاتلة في نقاط تتلخص في الآية. واحد مشكلة قلت بقى القاتلة تتلخص في الآية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أدي واحد. هذه مش مشكلة، المشكلة فيما يأتي بعد. أم إن تقولون النبي صلى الله عليه وسلم رب رجالا ورب أعلاما، وين هم؟ ركزوا معا، وين هم؟ أدي أول ضربة، ولسه جاء الكلام آت تمام؟ نراها في ثنايا كلام ابن العربي رحمه الله تعالى من خلال النصوص التي ذكرها. هؤلاء اثنين، هؤلاء هم الصحابة من بعده، كل منهم على الآت. ألف يقول نفس نفس في محلها من القاسمة العباس وعلي وفاطمة من جهة كما يأتي في الروايات التي ذكرها هنا. اثنين، وهذا العباس وفاطمة وعلي يسألون عن ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم، جرى تاء. وهذا علي أعرض عن بيعة أبي بكر. ها؟ لماذا استخدم ستة أشهر؟ يقولون بظهر الرواية الصحيحة استخدم ستة أشهر، مع أنهم أعرضوا، لأنهم طبعا هذا حال الخائن دائما عندما يطعن. في رواية أخرى صحيحة في الصحيحين وفي صحيح البخاري خاصة وعند أحمد وغيره أنه كان عند ابن خزيمة وغيره أنه كان يصلي خلف الصديق خلال هذه الفترة، وكان يحضر مع الصديق ليرى مشورة الصديق مع من حوله. يبقى كان فيه ولاء لعلي أو لا؟ لكن ما أخذوا أن علي استخفى ستة أشهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة التي ماتت فيها فاطمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في نص حديث عائشة كما يأتي بيان تمام. جلس معها غضبا لكأنها غضبت لأجل أن تأخذ ميراثها هي الأخرى من رسول الله، فامتنع أبو بكر بنص النبي لا نورث، ما تركناه صدقة، ما تركنا صدقة. استدل لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيانه الآن تمام. يبقى هذا علي أعرض عن بيعة أبي بكر، هذه قاسمة أخرى تمام، ده محل في هذه القاسمة التي يفندها ابن العربي رحمه الله تعالى. وهذا عثمان سكت هو الآخر، دي تاء جيم. وهؤلاء الصحابة أعرضوا عن الامتثال مع جيش أسامة بمجرد نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحابة أعرضوا عن الامتثال مع جيش أسامة. فأتى أيضا ضمن هذه القاسمة اجتمعوا على عثمان يريدونه، أي يريدون قتله تمام. هذه محل الكلام في هذه القاسمة لنرى واحدا تلو الأخرى في هذه القاسمة قبل أن ننظر إلى العاصمة من خلال كلام ابن العربي رحمه الله بنص ذكره، ثم ننظر ماذا قال ابن العربي في آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الحديث وقفنا عنده كما قلنا وعند أحمد وغيره، والحديث صحيح بمجموع طريق جعفر عن ثابت عن أنس، وبمجموع أيضا برواية حماد عن ثابت عن أنس. ثم تبارك الله الإسلام يا أبي بكر، فكانت موتة النبي صلى الله عليه وسلم قاسمة الظهر ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفى. طبعا ملخص هذا الشيء في استخفاء علي مع فاطمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت فاطمة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثه، فامتنع الصديق بنص نبي صلى الله عليه وسلم، بنص النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هو من روايته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ما تركنا صدقة. وهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، وفق عليه عشرة، عمر وعثمان وعلي، خلي بالك من هذا الكلام، عمر وده كل حديث صحيح، عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد وعبد الرحمن بن عوف وعائشة، كم كده؟ نعم هم احنا عندنا كده كام وعائشة هؤلاء رضي الله عز وجل عنهم رووا هذا السياق ايضا. عائشة رضي الله فاطمة رضي الله عز وجل عنها لما اعرضت وجدت في نفسها من ابي بكر كأنه وجدت يعني غضبت حزنت ها وألمت في نفسها من ابي بكر الصديق رضي الله عز وجل مع انه اقام لها هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك عقب الحافظ ابن كثير في بداية والنهاية على هذا الكلام قال يعني ما أرى لفاطمة رضي الله جل عنها وجها في اعتراضها على أبي بكر بعدما أخبرها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رأى أيضا أن يقول وهذا شيء بديهي في ابن كثير أن يقول ما كانت لفاطمة ولا لغيرها أن ترفض ما قال الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاها وحاشا الصديق ان يخبر بما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الكلام؟ ولكن اراد ان يعتذر يقول هي امرأة وليست معصومة. تمام. ثم اخذ يستطرد في الطعن في الروافض حين استخدموا هذا الكلام بالضرب فين وهنا محل القاسم عند الروافض جعلها سبيلا للطعن في ابي بكر خاصة وعمر على انه تواطأ مع الصديق والصحابة على انهم تواطؤوا مع ابي بكر والصديق. ولذا وصفهم ابن كثير رحمه الله بانها طائفة مرجولة مخزولة واخذ فيهم ما اخذ وله ما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ايوه هذا كلامه هذا اللي عقبه هنا يعني هذا اللي عقبه هذا وفي روايات يعني احنا مش في سبيل يعني هيعزوكنا الى ايه الى الصحيح البخاري ما الان بنلك هذه الروايات الرائعة الجميلة وفي حديث سخيفة بن ساعدة وفي قول لما جاء عمر بن الخطاب وجمع جاب عثمان واتى بعلي واخذ يحاورهم ويبص لهم ما قال يعني مسألة مش مسألة ايه لكن هو اهل التجويد واجذب الخلق عندنا يدرسون الدسائس بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن ندافع من ديننا من منظور صحيح لنكشف للذين يتخلخلون. انت معي القضية ليست عندها القضية ان شاء الله طلبة العلم لا يهتزون ابدا لكن هذه الذات عندما دست في السيرة ويأتي بقى الهمج الرواية يقرؤون في السيرة ويأتي مثل هذه التلفقات ده وخلت ياما الذين يكتبون في السيرة المعاصرة يأتي ويحتب من كل الكتب دون ان ولذا كان من اللازم ودعيت هنا يعني اجعلها لطيفة هنا من كابن العربي لا بد من خضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ لقواعد المحدثين. واعترف لبعض اخواننا او من يقول ممن ينتمي الينا انه لا هذا لا يعي ولا ان كان على علم باهل الحديث وعلى علم بهذه الاصول ما قال هذه الكلمة لانه لا بد من خضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بد من نخلها على قواعد المحدثين لان السيرة الدساس التي دست بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مثل هذه الهذيانات وهذا الخبل الذي نراه. والسيرة كما قلنا سلفا ما هي الا تقرير فعل قول لمن النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الرسول وكذا الاصحاب هي السنة صح فلماذا لا تخضع ولماذا لم تخضع وكان التاريخ ما استطعنا الى ذلك سبيلا وهو الذي قام به الجماعة الاسلامية بفعل هذه الاشياء وكانت لها القدوة في ذلك. ثم بعد ذلك جاء من بعدهم وبدأ يصنف المصنفات على قواعد المحدثين من خلال الكتب الحديثية المصنفة ثم بعد ذلك يدخلون في الكتب المصنفة في السير ويأخذوا منها الروايات ويعرضوها على كتب على قواعد المحدثين ومن ثم الحمد لله نخلوا السيرة نخلا فبنى منها الصحيح وبنى منها المدسوس وبنى منها الضعيف وبنى كل شيء بقدره. هذا هو العلم والسنة كغير السيرة كغيرها من الأشياء. فهذا الذي قال أخونا محمد طبعا نص عليه هنا الشيخ محب الخطيب كلطيفة من اللطائف من خلال السنة التي لم تترك شردة ولا وردة إلا وأتت بها من طرق صحيحة وأعرض عن المدسوس فيها. مين؟
عرف
ايه المشكله بقى معاك بسرعه؟ ايه محل الشاهد؟ كل دوت كل يكفي انه قال سمعت رسول الله مات، كل ده خلاص انتهت يعني، هو سمعت رسول الله. لكن فلا اعتذار انها امرأة، هل يطعم بها؟ العجيب انهم استدلوا بآيات توريث الانبياء وورث سليمان داود، ويستدلون بهذه الآيات، ايه المانع ان يورث؟ ليه امتنعوا؟ شفت الكلام؟ شفت الشبهات؟ فأخذ ابن كثير طبعا بالرد على هؤلاء، وحكم على كلام ابن المصطفى كما حكم عليهم بانهم فئة مرذولة مخذولة، يستدلون بالشبهات الأدلة للطعن بشبهات النصوص للطعن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، فاستخفى في بيته مع فاطمة. طبعا هو في روايات وجه الرواية الصحيحة بأنه علي فاطمة جابت وجلست في بيتها حتى توفي بعد وفاة النبي 6 أشهر، فجعل حتى توفيت، هكذا النص يقول على انها قطعت علاقة بينها وبين ابي بكر. لكن هناك رواية وان كانت مرسلة من طريق اوردها البيهقي في سننه وفي دلائل النبوة باسناد المرسل الشعبي على ان ابي بكر رضي الله عز وجل عنه ذهب اليها واخذ يترضاها ورضيت يعني كانه ارضاها. لكن طبعا هذا لا يتعارض، من كان هذا مرسل لا يتعارض، هي جلست غضبان خلاص، هذه الرواية الصحيح وانتهى القضية، ما في مشكلة. لكن هذا المرسل ذهب ابو بكر رضي الله عنه واسترضاها، لان لم يكن ابو بكر رضي الله عنه ان يتركها كذا، بدليل انه اتى بعلي، لا وحاول وتكلم عليه بعد فيكون ابو بكر الصديق رضي الله عز وجل عنه ارضاه ارضى فاطمة، واخذ ان يوضح لها ما كان عليه الصديق رضي الله عز وجل عنه وما كان ليفعل فعلة مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. قال فاستخفى في بيته مع فاطمة. طبعا هذا الكلام لا يتفق، هذا الكلام الذي ذكروه في وجعلوه قاسمة لا يتفق ابدا مع الرواية الصحيحة التي ذكرتها سلفا عند ابن خزيمة وغيره، بان علي رضي الله عز وجل عنه ان عليا كان يصلي الصلوات في خلال الفترة 6 أشهر التي جلسها او استقف بها مع فاطمة، لعله مثلا لمرار خاطر فاطمة، لعله الى اخره، كان يأتي ويصلي خلف الصديق رضي الله عز وجل عنه وارضاه. اذا هذه الرواية لا تعتبر، او هذه القاسمة لا تعتبر في ظل ما ذكر في الصحيح الروايات بانه اختفى وغضب مع غضب فاطمة وانه كذا الى اخره. لا، ذكر هنا المحب الدين الخطيب في كتاب هذا، قال والحقيقة قد اضطربت الروايات في بيان موقف علي بن ابي طالب من خلافة الصديق، ولعبت الدسائس دورة، وده محل الكلام في كلام الخطيب، لعبت الايه؟ الدسائس، لانه كما يقول يا اخواني اذا ظهر الصحيح من الضعيف من المسوس بنت كل شيء، وهم الاصحاب الاصفياء الانقياء، ولعبت الدسائس دورها ونسجت الافتراءات والاكاذيب حولها بقصد زعزعة الثقة في الإسلام وبالإسلام بصورة عامة وبالصحابة بصورة خاصة، وإظهارهم بمظهر الجشع والمتهالك على المناصب والأموال ولو بمخالفة الشريعة. شفت كلامه؟ هذا الكلام هو فحوى الذي قلناه في ملخص القاسمة. قال ونحن ننقل فيما يلي أصح الروايات عن موقف علي النبيل، ثم نأتي على بعض الروايات الأخرى لتقول بامتناعه عن البيعة حتى وفاة فاطمة، حتى وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوضح زيفها وكذبها. يعني في روايات مدسوسة وأكاذيب، وهذه لا يلتفت إليها البتة. وبالرجوع إلى الطبري، روايات الطبري في التاريخ وابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، رأينا متفقوا مع الصحيح البخاري ومسلم واحمد في كثير من الروايات، وعند الترمذي وابن ماجه، وعند جماعة في هذه الرواية تبين موقف علي رضي الله عز وجل عنه من الصديق، وموقف عمر رضي الله عز وجل عنه، وموقف عثمان، وموقف جل الصحابة، ولم يكن الامر كما دس هؤلاء القوم لتدليس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا من هذه النصوص التي فيها شيء من الوضوح كما عند الطبري، ذكر سأل سعيد بن زيد عمرو بن حريث، سأل سعيد بن زيد قال فمتى بويع أبو بكر؟ أشهدت وفاة النبي؟ قال نعم. قال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليت في جماعة، قال فخالف عليه أحد، يعني حد تلكأ وخلفه عليه، قال لا إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله أنقذهم من الأنصار. يبقى نقول بقى تبارك الله إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، تمام، والشيطان لا يترك أحدا. قال فهل قعد أحد من المهاجرين؟ قال لا، تتابعوا على بيعته من غير أن يدعوا. يبقى دي إيه؟ المهاجرون وكذا الأنصار كما يأتي في السياق الذي ذكره المصنف. فالمتبادر أن القيل أراد بما ذكره عن الأنصار موقف سعد بن عبادة وأنصار سعد يوم السقيفة وتطلعهم إلى رئاسة الحكم على ما يأتي ذكر الآن، فأنقذهم الله جل وعلا وجعلهم يتراجعون ويتبايعون ويتابعون أبا بكر دون افتراق وخلاف ونداء. والرواية تعبر عما كان من شدة حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين وأنصار على سرعة البث في أمر الرسالة حتى تجتمع كلمتهم في أمر الرئاسة حتى تجتمع كلمتهم وتفيد أن الهاشميين أيضا وهم من المهاجرين قد تتباعوا على بيعة أبي بكر ولم يقعد منهم أحد. ولقد روى الطبري خبر متابعة خبر مبايعة علي أبي بكر فورا وبحركة رائعة، حيث روى بأسانيدي عن حديث أبي ثابت أن عليا كان في بيته فأتى إليه الخبر عن جلوس أبي بكر للبيعة فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا كراهية أن يبطئ عنه حتى بايعه، ثم جلس إليه وبعث فأحضر ثوبه وتخلله ولزم مجلسه. هذه فحوى الرواية التي ذكر ابن خزيمة في صحيحه، وصحح الحديث أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال هنا وعلى كل حال فإن المتفق عليه في روايات الشيعة إن الشيعة من الطائعين في هذه الجزئية، تمام، ويدافع ابن العربي، وابن العربي ممن خرج الشيعة من دين الإسلام كابن حزم. قال هنا الخطيب هنا أو محب الدين قال وعلى كل حال فإن المتفق عليه في روايات الشيعة وغيرهم أن عليا وبني هاشم بايعوا أبا بكر فورا كما يروي الطبري أو بعد تردده، تردد ثم رجع. إيه القضية؟ طيب كما تروي روايات الشيعة أيضا وتعاونوا معه، حيث يدل هذا دلالة حاسمة على أنه لم يكن هناك وصية، لم يكن هناك وصية صريحة أو ضمنية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الأمر لعلي من بعده. وما رواه الطبري كذلك بأسانيد أخرى خبر امتناع علي وبني هاشم عن بيعة أبي بكر طوال حياة فاطمة، لأن فاطمة جاءت هي والعباس إلى أبي بكر يطلبان من فاطمة، وأخذ يستطرد في الرواية التي هي عند البخاري وأحمد بالسياق الطويل في صفحتين أو أكثر، تمام؟ طيب هذه يعني بس مجرد إشارات إلى ما في القاسمة. قال وأما عمر فهجر وقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وعده الله تبارك وتعالى كما وعد موسى. طبعا هذه إشارة إلى قوله جل وعلا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لا لا ما هو خليك بأضبط يعني خليك مع نسختنا احنا يعني يعني الأصل الأصل نسختنا، بس قلنا نستفيد من ايه من العزو بدل ما نكتب ورق ونصور هذه الأشياء. قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، يعني هذا يربط السياق بقوله جل وعلا قال وليرجعن الله وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي ناس وأرجلهم، أي الذين أثاروا بلبلة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلق بنو العباس وعلي بأمر أنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس لعلي إن أرى الموت في وجه بني عبد المطلب ف فتعالى حتى نسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا الأمر فيما علمناه، طبعا في تتمة السياق على أنه يعني وإلا طلبناه، يعني إما أن يكون هذا وإما أن يكون وإما أن يكون هذا. طبعا هنا أشار في طبعة محب الدين في إنه في إسناد عند أحمد من حديث أنس عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وثم بعد ذلك في صحيح البخاري رضي الله عز وجل عنه، ثم ذكر حديثا عند البياقين من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة الزبير قال: قام عمر يخطب الناس ويتوعد من قال مات بالقتل والقاصر. طبعا ده بمعنى ايه؟ بمعنى الحديث الذي معنا، ولكن في سنده ابن لهيعة، وهنا في طبعة المحب الدين ضاعته بابن لهيعة. ثم صاحب كتاب او مطبعة السنة عقبه وقال: لا، يعني ابن لهيعة انظر في حال قبل او بعض الاختلاط والقصة المعروفة هذه. ثم اشار عاد الى التقريب لابن حجر. انا بنادى على هذا الشيء، لو انت عندك النسخة تبقى ايه؟ تبقى بالمرة من جملة الشيء. ولكن هو ليس كما قال، لو انه ذهب للحافظ ابن حجر فتح الباري وبتلخيص الحديث لعلم ان الحافظ ابن حجر اطلق الضعف على ابن لهيعة مطلقا. تمام؟ ما هو يعني هو يلزمه بقى ان يستقرئ بدل ايه من التعقب او يقول في كلام يعني، لكن هذا من باب الاشاره. قال: وتعلق بال علي والعباس بمرضيهما فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من فدك وبني النضير وخيبر، واضطرب امر الانصار يطلبون الامر لانفسهم او الشركه فيه مع المهاجرين. طبعا كل هذا في حديث طويل موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم. واضطرب امر الانصار يطلبون الامر لانفسهم، طبعا اخذوا هذه المقاطع وطعنوا بها، لكن لو انهم واصلوا السياقات ما كان هناك طعن ابدا في الصحابه رضي الله عز وجل عنهم. او الشركه فيه مع المهاجرين، وانقطعت قلوب المهاجرين وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع اسامه ابن زيد. طبعا هذه الروايات كلها انا اعتبرتها ترقيمات لان فيها روايات، وهذه كلها في طبعة محب الدين الخطيب ذكر هذه الروايات كلها. تمام؟ فيمكن بقى الرجوع اليها. نبدأ في العاصمة التي ذكرها ونرى ماذا قال ابن العربي رحمه الله تعالى في هذه دفع هذه الشبهة. قال: فتدارك الله الاسلام والانام، فانجابت انجياب الغمام، ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاص ما فيها مشكلة، وإقامة دينه على التمام. وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرزية الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه، وكان إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم غائبا في ماله بالسمح، يعني حال وفاة النبي كان الصديق في محلة له بالسنحة، هذه محلة في المدينة قرب المدينة بميل بسيط في أرض بني الحارث بن مخزوم، مكان أرض لأباك الصديق كان هناك، فجاءه الخبر فجاء. تمام؟ فهنا المعني هنا هو الصديق، وكان إذ مات النبي غائبا في ماله، أي الصديق غائبا في ماله بالسنحة هذه، فجاء إلى منزل ابنة عائشة رضي الله عنها، وفيه مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه. في هنا مسألة فرعية، ما هي؟ وفيه مات النبي، إذا النبي مات فين؟ والأنبياء يدفنون حيث يموتون. تمام؟ هنا يأتي في إن شاء الله في ثانية الكلام ذكره هنا ونذكر فيه كلاما: لا يدفن نبي إلا حيث يموت. فجاء من طرق صححها ابن عبد البر وغيره ايضا، وان كان الذي اعتمد عليه ابن العربي من بلاغات الامام مالك. تمام؟ لكن هنا في دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن وين؟ في بيت عائشه، صحيح؟ وقصه دخول المسجد النبوي بفعلها معروفه، الا ان الصوفيه يقبلون هذا الكلام. وطبعا وجود قبر النبي في مسجد النبي هذه لا تليق بالمره، يجب ان يعزل تماما كما كان. بحائط مستقل، بمدخل مستقل، قبر مستقل. وهذا الذي نادى به شيخنا الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فأغضب بعض القوم بهذا الكلام. لكن الأمور تحسن أفضل من الأول، ولكن ما زال فين؟ في مكان. فالنبي مات في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة، والمسجد كان يطل بقرب من بيت عائشة. فهذه هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، تمام. ووجود الشيء على المخالفة الموجودة لا يعني الإقرار من الناحية الشرعية عليه، تمام. حتى إذا ما استمعت لبعض الصوفية والكلام الذي قاله أحمد الطيب النجار عبر الفضائيات، أحمد الطيب اسمه الطيب أحمد الطيب أحمد الطيب أحمد الطيب إذ جمع الأزهر، ويستدل بشيء عجيب، استدلال العقل عجيب خالص، وفي شيء من يقول على أكبر دليل على هذا أن القبر في مسجد النبي ومسكوت عليه، وما دليل السكوت؟ طبعا هذه معرة علمية. لكن فجاء إلى منزل ابنته عائشة رضي الله عنها، وفيه مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله، وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله في التحية وميتة، والله لا يجمع الله عليك الموتتين. ما هما؟ شغل الدماغ. قال أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. هذه واحدة. وين الثانية التي بقى مش هتكتب؟ شوف البلاغة. لا شوف البلاغة. كأنه أراد أن محمدا لم يمت، وخلف وراه رجالا أثباتا أعلاما يحملون على عواتقهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبدعوته يدعون وبعقيدته يعتقدون، تمام. انتبه، هذه لطيفة مهمة من الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويدل على مدى علمه وسعته ومدى بلاغته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وها نحن نرى الأئمة الحفاظ لهذا الدين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. وهو ابن العربي أتذكر الآن كلمة له في أحكام القرآن يقول بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن كحكم حياته صلى الله عليه وسلم. حينما أراد أن يتكلم في سورة الحجرات لتقدم بين يدي الله ورسوله، شوف إزاي، ولا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، فكان حكم سنة النبي بعد موت النبي كحياة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الكلام؟ نعم. إذن قوله والله لا يجمع الله عليك الموتتين، أما الموتة التي كتب الله عليها فقد متها، وعرفنا ما تعني ماذا يعني بالموتتين. ثم خرج إلى المسجد والناس فيه، وعمر يأتي بهجر من القول، يعني بخلط من الكلام من شدة ما أصابه من هول الخبر. قال فرق المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم. حديث عند البخاري وغيره كما عند البخاري فضائل الصحابة من حديث عائشة. واجتمعت الأنصار في ثقيفة بني ساعدة يتشاورون ولا يدرون ما يفعلون، تمام. كل بقى طائفة أخذت مع نفسها تتحاور، فقالوا نرسل إليهم المهاجرون أيضا فيما بينهم، نرسل الأنصار يأتوننا لنرى لماذا اجتمعوا ولم يأتوا. فقالوا نرسل إليهم يأتوننا، فقال أبو بكر بل نمضي إليهم، دي فيها لمسة تواضع عالية، تمام. بل نمضي إليهم، فصار إليهم المهاجرون منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وآخرون، فتراجعوا الكلام. فقال بعض الأنصار وهو الحباب بن المنذر، قال هنا حباب بن المنذر، فقال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب منه، قال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. طبعا في حديث البخاري من حديث معاوية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. هذا صحيح البخاري. جاء عند أحمد من حديث أنس من طرق عن أنس عند أحمد بنحو هذا الكلام، وفيه وإذا الأئمة من قريش إذا استرحموا رحموا، وإذا عهدوا وفوا، وإذا حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بهذا السياق عند مسلم عند أحمد في مسنده من طرق، وعن أبي برزة الأسلمي بإسناد حسن، يبقى من حديث أنس يحسن في الشواهد. في جهالة راوي اسم بكير لم يعرفه الأئمة، وعرفه الأزدي وقال ليس بالقوي، والأزدي نفسه متكلم فيه، فكيف إذا خالف الأئمة الكبار في العلل والرجال؟ لكن على فرض أنه فيه علة، وهذه العلة منفية بمحل الشواهد، حيث برضه من حديث معاوية الصحيح البخاري. قال: أوصيكم بالأنصار خيرا أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. تمام؟ أوصيكم بالأنصار خيرا أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. هذا في عند البخاري، حديث عند البخاري من حديث أنس ومن حديث ابن عباس، وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. قال: وإن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، إشارة إلى آية الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم الآية التاسعة بمصلحة: والذين يبتغون والذين تبوأوا الدار والإيمان، إلى قوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه المعنية بكلامه رحمه الله: وقد أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا. هو يخاطبهم بماذا؟ خلي بالك بقى، هو بقى عندما تأتي الجدالات والمحاورات، أكبر شيء يقبح وتقام به الحجج وتقضي به على الجد هو إيه؟ قال الله، صح عن رسول الله. إن ظهر العناد فلا منفعة بعد، انتبه، إن ظهر العناد خلاص لا ترجم رأي خيرا، وإن ظهر الانكذاب على قول الله ورسوله هكذا على رأسه وبين كتفيه وفي عينيه تعلم الخير فيه. ماشي؟ هكذا. ماذا فعل؟ الكل انكب على كلام أبقر، كيف لا؟ ويقولهم قال الله، قال رسول الله، فاجتمعوا على الصديق رضي الله عز وجل عنه. وهذه ثمت لإخواننا من طلاب العلم، عندما تتكلم بقال الله، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، نظرتك بعد ما تتكلم به من قول الله وقول رسوله في الخصم أو المخاطب بعد قول رسول الله، لا بعد قول رسول الله، لا بعد قول الله ولا بعد قول أحد مهما كان شأنه، فإن خالف أي أحد قول الله وقول رسول الله نعتذر إليه. إن كان من الذبين عن دينه وغاد عنه النص نحترم بقدره، وإن تعمد ضرب النص فلا احترام لأحد. ولا نرى هذا في أئمتنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، فهم الذين تواترت عنهم الكلمات على ألسنتهم ودونتها المصنفات الامتثال والانقياد لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ظهر منهم قول خالف ما نص عليه الكتاب والسنة، هو نفسهم قالوا اضربوا به عرض الحائط. فكيف يقتل بمثل هذا الإمام أو غيره في مسألة ذل بها وظهر أنه خالف فيها النص، فيقولون فلان قال وفلان قال؟ هذا ليس في العلم الشرعي ولا يعرض في دين الله جل وعلا. ولو كان الإمام موجودا وعالما يخلد بهذه المثابة لأوقفه ميدان عام ورجمه. نعم. قال: فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احنا اهل الصدق وانتم اهل الفلاح بنص الكتاب، والله قال تبارك وتعالى ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف الكلام، التفوا حول الصديق رضي الله عز وجل عنه الى غير ذلك من الاقوال المصيبة والادلة القوية التي ذكرها الصديق ذكر بها الانصار. منها مثلا قولك من عند البخاري: لقد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلك الانصار واديا سلكت وادي الانصار. من جملة ما قال الصديق للانصار فخضعوا لقوله مستسلمين لقول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكرهم به الصديق رضي الله عز وجل عنه وارضاه وارضى الصحابة جميعا. وبايع وراخ الصديق رضي الله عز وجل عنه وقال ابو بكر لأسامة: انفذ لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة خرج قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى الروم لقتالهم، تمام. فلما جاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا به انتكس القوم وتراجعوا. فهنا يقوله لأبي بكر: الان في اضطراب موجود، خلي الجيش يرجع ثم بعد ذلك الامور تهدى. خرج قال: لا، شوف الثبات على المبدا. قال: لا، لا بد من انفاذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو بكر لاسامه: انفذ لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: انتبه من التوجيه والمشوره، كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك؟ فقال: لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء اهل المدينه. الله، شوفوا الاعتقاد. ها، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. شوف، قال: لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء اهل المدينه. الخلاخيل جمع خلخال، ها، الخلخال اللي هو بيلف الاستوار اللي حوالين، كان بالمسجد زمان، دلوقتي في كعبه عاليه، يعني هو اللي زمان كان بيلبسه كده الايه. ما رددت جيشا، ما رددت جيشا انفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فينا اشاره الى ندى يكون ارتباط الحاكم بدين الله جل وعلا بالله ورسوله. وقال له عمر وغيره: اذا منعتك العرب الزكاه فاصبر عليهم. يعني هيبقى شيء طبيعي بقى تحصل في ايه العوج، هيجي بقى، انتبه، اصبر عليهم. فقال: والله لو منعون عقالا او عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. يعني هنيجي بقى البغاء يبدأ يشتغل هو بقى، والخروج على الأئمة والنظر في النصوص بتأويل غير سائغ وبالعقل المجرد، وهنا لعبة الأدوار والدسيس دورها. قيل لهم: ومع من تقاتلهم؟ شوف الثبات على المبدأ، ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي. شوف الحوار والشورى، وكل هذا الهدف ما في فتنة وفي رقي في ظل دين ابو بكر الصديق الخليفة، تمام، ومعه الاصحاب، وكل ادلى بدلوه له من النصح والهدوء والطمأنينة. شوف الكلام، ابو بكر اثر في ظل هذه النصائح، فما كان من عمر وغير من الصحابة الا انهم رأوا الصدقة ابي بكر وان الله عز وجل قد ايده فوفقوه، لانه ما كان للصديق ان يسر على مثل هذا الشيء الا وانه موفق من الله جل وعلا، وان الله عز وجل اراد ما جزم به الصديق رضي الله عز وجل عنه. قال: وحدي، حتى تنفرد ثالثتين. صفحة العمق هذه ثالثة وهذه ثالثة. قال: الوحدي، حتى تنفرد ثالثتين، والثالثتان لا ينفردان إلا بالموت. شوف البلاغة، لا يحول بيني وبينهما إلا الموت. إيش يقول الصحابة بعد هذا الإصرار العجيب من الصديق؟ لابد ان يكون مؤيدا بشيء لا نراه ولكن علمناه في الصديق رضي الله عز وجل عنه. صحيح؟ طيب. وقدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم مرتئيا فيهم، فكان ذلك من أسد عمل وأفضل مقدمة للإسلام. وقال لفاطمة وعلي والعباس، شوف بقى الكلام هو اللي سبق فين؟ في القاسمة. قال لفاطمة وعلي والعباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن ورث ما تركنا صدقة، ما تركناه صدقة. خلاص، ما كان بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام، حتى ولو كان لابنة فاطمة، حتى ولو كان لعلي، حتى ولو كان لأحد من الناس. خلاص، أخذ الصديق بتنفيذ الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بتنفيذ قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مروي كما سبق عن جماعة من الصحابة رضي الله عز وجل عنهم وأرضاه. فذكر الصحابة ذلك وقال: سمعته يقول الصديق: ليدفن نبي إلا حيث يموت، ليدفن نبي إلا حيث يموت. هذا الحديث المصنف ذكره أسفل، قرره ملك في الموطأ، قال: بلغنا. وبلغات مالك يعني لا يحتج بها إلا في ظلها من النصوص التي تعضدها وتؤكدها، تمام؟ وغالبا بلغات مالك لها كلام في الأصول المستند الصحيح، لكن قوله بلغنا لا يعني الصح فيه، تمام؟ وهذا الذي قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهذا الذي قاله مالك صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها الإمام مالك رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، وهي أيضا من حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عز وجل عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: لا يدفن نبي إلا حيث يموت. والنبي مات في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة، تمام؟ نعم. وهذه طبعا نرد بها على الصوفية الذين يعني ما دار حتى اليوم يدفنون أولياءهم ويدفنون أطفالهم في المساجد ويبنون القباب والله حي وكلام هذا، ونجد يزودون على الناس ويفتون بفتاوى الضلال على أن هذا لا شيء فيه وأنه مشروع، وهذا بهتان وكذب وخيانة في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهو في ذلك كله رابط الجاشي ثابت العلم والقدم في الدين. ثم استخلف عمر فظهرت بركة الإسلام، استخلف الصديق عمر باتفاق الصحابة، كما حدث كذلك في استخلاف عثمان، وكما حدث كذلك أيضا ثم استخلف عمر فظهرت بركة الإسلام، ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين، ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين. إشارة إلى قوله تبارك وتعالى في النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم جعلها عمر شورى، فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الأمر، ثم جعلها عمر شورى، فأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من الأمر، عسل عبد الرحمن ممن جعل ممن كان في من يتشاور فيه، أخرج نفسه، تمام؟ شفت بقى ايه عدم التكالف بقى، اقول لك الانتخابات وعايز اروح انا اوصل وبعد كده عشان يبقى في لا انا مش عايز ابعد عنه. خلاك من الكلام ده، هذا هو الدين، عشان كده بيحاربوا الايه الخلافة تمام. اراد ان يخلع نفسه من هذا الامر. وكان عبد الرحمن من بين الستة الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وراد، فاخرج نفسه من هؤلاء الستة. قال: حتى ينظر ويتحرى فيمن يقدم، اللي هو عمر رضي الله عز وجل عنه أرضاه. فقدم عثمان فكان عند الظن به ما خالف له عهدا. شبه صفات عثمان، ما خالف له عهدا ولا نكث عقدا ولا اقتحم مكروها ولا خالف سنة. عثمان رضي الله عز وجل عنه أرضاه، هذه في صفات عثمان، وفيها حديث مرويات في الصحيح منها وغيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عمر شهيد وبأن عثمان شهيد، وهذه فيها روايات نص الحافظ ابن حجر على أنها من الروايات المتواترة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر يموت شهيدا وبأن عثمان كذلك وبأن له الجنة على بلوى تصيبه. يبقى يدل على ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببلوى تصيب عثمان، وهذا الذي حدث لعثمان رضي الله عز وجل عنه فيما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. هو وزوجه رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مهاجر بعد إبراهيم الخليل، دخل في باب أول من، يعني أول من هاجر. وهذا طبعا في كتب مصنفات تسمى بكتب الأوائل، أول من هاجر، أول من أسلم، أول من مات في الإسلام، أول من كذا أول من كذا، كتب تسمى إيه؟ كتب الأوائل. وهذه الكتب من أبي هلال العسكري ومن الإمام الطبراني ومن الإمام المزي، هذه كتب مصنفات تسمى بكتب الأوائل، وهذه من لطائف المصنفات في دين الإسلام. قال: وهو علم كبير جمعه الناس، ولما صحت إمامته قتل مظلوما، أي عثمان رضي الله عز وجل عنه، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وما نصب حربا ولا جيشا عسكرا ولا سعى إلى فتنة، يعني ما نصب حربا على مخالف ولا جيش عسكر أيضا على مخالف وإن كان من البغاة. طبعا هنا قال ولا سعى إلى فتنة، معناه إيه؟ معناه إيمان، لرؤيته الموازنة بين المصلحة والمفسدة وبين عموم البلوى في جهة من الجهتين. تمام، معناه إيه؟ معناه إيمان. انتبه، هذا كله بشأن عثمان رضي الله عز وجل عنه وأرضاه، ولا دعا إلى بيعة ولا حاربه ولا نازعه من هو من أضرابه ولا أشكاله. نعم الشيخ موجود؟ طب نناقش سؤال لهم إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم يوم الاثنين القادم، نكمل الحديث عن هذه القاسمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قواسمه، ونرى بعد هذا الطرد لهذا الخبر الذي ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى من مجموع روايات في الصحيحين وغيرهما، ونرى وصية ابن العربي في النهاية لطلاب العلم ولعموم الأمة عندما يتعرضون للمشككين في دين الإسلام، ثم أورد قاسمة أخرى بروايات الكذب والبهتان في الدين، لنرى كيف يؤصل ابن العربي رحمه الله تعالى في أتباع الدين ألا يتكلمون إلا بما هو ثابت في الدين ولا يعتبر القول بخلاف ذلك مهما كان القائل. فبالروايات المدسوسة الكذبة الباطلة طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في أصحاب النبي صلى الله رضي الله عز وجل عنهم، لرى ابن العربي رحمه الله كيف يؤثر ويقاعد في أتباع هذا الدين عندما ينظرون وعندما يردون. هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم. جمعنا الله تعالى وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.